بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ونرجو من مشايخ الدعوة السلفية توضيح لكلام فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم الأخنات الحافظ وغيرها ما يضمه بخصوص تأييد الدكتور محمد مرسي في الهيئة الشرعية وثباتي على موقفه الآن. هي وبالنسبة للبيان الذي صدر بالأمس من الشيخ سعيد، البيان ده صحيح وأملاه الشيخ وقرئ عليه بإملائه أمام مجلس إدارة الدعوة كلها، وكان يقول عن كل كلامه أنها بديهيات، فهذا البيان ليس مكذوبا قطعا. وما أقبل أن ينزل على موقع صوت السلف وأنا السلفي بيانا مكذوبا، ما نزل إلا بعد أن أقره الشيخ تماما، وكان ذلك بعد مناقشة طويلة حتى فيما عرضه الشيخ، لأن الشيخ لم يحضر لقاء تقييم المرشحين الثاني والأول الذي سبق إلا بعض اللقاءات. أنا الشيخ كان في السعودية، والحقيقة أن الشيخ بالأمس أخبر أنه ملتزم بقرار الدعوة كما كتب، وأنه أصلا من الدعوة السلفية، وأنه ورد كل بركة في العمل الجماعي مع الدعوة السلفية. استنى بس أمسك بس. والقضية كما ذكرنا هو لا مانع من أن يكون للبعض رأي في التصويت، هذا أمر معلوم. احنا قلنا ان مجلس الشورى العام جاب 100% لواحد بس معين، ولا مجلس الإدارة ولا مجلس الأمناء. مجلس الأمناء وظيفته أصلا مجلس الأمناء الدعوة السلفية ضم المشايخ المؤسسين، وظيفته حماية المنهج، وأما اتخاذ القرارات فوظيفة مجلس الإدارة. ومن حق الإخوة الأفاضل المشايخ في مجلس الأمناء حضور أي اجتماعات لمجلس الإدارة، ويكون لهم صوت في هذه الحالة عندما يحضرون، ليس وجوبا يعني، لا نقصد يعني لا يلزمون، ولكن يحضرون إذا أرادوا، وهم يبلغون بالحضور، لكن قد يكون المشايخ غير موجودين أو مجبورين أو نحو ذلك. البيان الذي صدر كما ذكرت هو الشيخ الذي أقره، وهو يقول أنها بديهيات كما ذكرت، لكن الشيخ قد يغير رأيه. على أي حال هذه المسألة كما ذكرنا هي مسألة فيها اجتهاد، ونحن نقول أن البركة مع الجماعة، ونقول للشيخ رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، وكذلك كل من خالف رأي مجلس الشورى العام من المشايخ الكرام. وقد سبق أن بعض المشايخ الأفاضل كان يرى الشيخ حازم أبو اسماعيل، ولكن كان يقول أنا منتظر الرأي النهائي للدعوة من خلال مجلس الشورى العام. الحمد لله أن الاثنين اللذان كان يخالفان في ذلك هما مع قرار مجلس الشورى العام بتأييد الدكتور عبد المنعم مفتوح، كان الشيخ أحمد حطيب والشيخ أحمد فريد، وهما الآن مع تأييد عبد المنعم مفتوح، وخالف في ذلك بعض المشايخ، ده حقهم ونحن لا نفصل، ما حدش يرفع ايده. لما خلص كلامي وتشوفوا ناقص حاجة بتكلمه. بلا شك المسألة فيها اجتهاد، ولا يمكن ان يحجر احد على اجتهاد احد، لكن كما ذكرت من قبل الدعوة السلفية موجودة من سنة كمنهج من اواسط السبعينات، وكإدارة يلتزم جميع افراد الإدارة بالرأي الجماعي بالشورى من 79 إلى الآن، وترك من ترك في بعض الأوقات وعاد من عاد، لكن هذا دأبنا ولائحتنا واتفاقنا أننا نأخذ الآراء بالتصويت ونستقر على الرأي الذي يعني تقوله الأغلبية الحاضرين ممن لهم حق التصويت في الإدارة، وكذا في مجلس الشورى العام، وكذا في مجلس الأمناء عندما يكون هناك قرار يتعلق بوظيفته في حماية المنهج. وهذه المسألة هي تحقيق لقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، وقوله عز وجل وشاورهم في الأمر. ومع تقارب الكفاءة وضرورة التشاور، طبعا في تفاوت في العلم وفي الدعوة وفي السبق، لكن لابد أن يكون هناك تواصل أجيال. البعض يقول لك ده فيش من الصغيرين، تخلي الكبير زي الصغير، ما هو لابد من تواصل الأجيال. أنا أتذكر بداية الإخوة، أنا كنت أصغر أعضاء مجلس الإدارة الذي تكون سنة 79 عقب أحداث كلية الطب، كان عندي 21 سنة، محدش قال له شوية عيال. الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ أحمد فريد كان أكبر الأعضاء، الشيخ أحمد فريد أكبر مني بثمانية أعوام أو بتسعة سبعة أعوام أو ستة ونصف، الشيخ محمد ستة أعوام، الشيخ سعيد أقل من ذلك قليلا، وكان عندهم كان 27-28. فالقصة إذن إن هناك شباب وشيوخ أجلاء ولهم مشاركة دعوية وفهم للمنهج لكل القضايا الأساسية، لهم حق الشورى. والكثير يظن أن دعوة السلفية الإسكندرية دي معناها أنها في إسكندرية فقط، لا، هم الشيوخ المؤسسين في إسكندرية، لكن الدعوة السلفية حاليا الهيكل الكيان ده اللي هو تمثله رسميا جمعية الدعاة موجود في 27 محافظة في الجمهورية، وكل من الدعاة الموجودين فيها على المنهج يعرفون هذا المنهج تفصيلا، منهج أهل السنة في كل القضايا، ويمارسون الدعوة إلى الله. لذلك نقول إن هو أكبر تجمع وأقدم تجمع، والاتفاق فيه على الالتزام وليس على مجرد التنسيق. في كيانات نشأت بعد الثورة، وفي كيانات كثيرة كانت موجودة قبل ذلك ربما لا يتضح فيها هذا الوضوح المنهجي في كل القضايا، أو لا تتبنى الدعوة إلى هذه القضايا، كالحكم أنزل الله والولاء والبراء والإيمان بالقضاء والقدر ومسائل الإيمان والكفر والعقيدة في الصحابة وآل البيت والقضايا فكر الجهاد وفقهه والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومناهج التغيير والعمل الجماعي. قضية العمل الجماعي من أهم المسائل التي أوجدت هذا الكيان في الحقيقة، المبني على الالتزام بالتعاون على البر والتقوى لأداء فروض الكفاية. منهج التغيير قائم على بناء الشخصية المسلمة المتكاملة وبناء الطائفة المؤمنة التي تؤدي فروض الكفاية المضيعة منذ أزمنة، ومن ضمنها عامة هذه القضايا. ونحن ما اتفقنا على أن الأمر مجرد تنسيق كهيئات أخرى تكلمت عنها قبل ذلك، الهيئات الأخرى التي يشترك فيها الكثيرون، كل منهم يكون له اختياره أو رفضه لكل بيان أو قرار تصدره هذه الهيئة، لا ينسب إليه إلا أن يوقع عليه. يعني أنا في رابطة اسمها رابطة علماء المسلمين، رابطة العلماء دي أنا عضو فيها، لا تصدر أي تصدر بيانات إذا لم أوقع عليه أنا لا يكتب اسمي فيه، أنا عضو فيه، قد لا يعرض علي أو قد أتأخر في الرد أو قد لا أحضر المؤتمر. دي كيانات تشاورية تنسيقية، ليس هناك كيان عضوي التزام، هناك التزام فيه بما تلتزم به الدعوة، إلا كما ذكرت هي أقدم هذه الكيانات كلها، وهي التي أنشأت حزب النور وحققت هذه النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة المباركة التي التزم أفرادها بهذا. الهيئة الشرعية كان مطلوب أنها تكون تنسيقية واسعة جدا، لذلك ضمت أطياف أوسع من الطائف السلفي، وكان الغرض أو هي يعني تضم أطيافا كثيرة، ومطلوب أن تقترب وتحاول أن تجمع. لكن أنا أتذكر آخر كان في بيان صدر أيام زيارة المفتي للقدس، واتصل بهم اختياره من خلال مجلس الأمناء ومجلس الشورى مجلس الإدارة المؤقت الذي تكون بعد الثورة بهذا الترتيب، وبناء على معايير دعوية علمية خلقية سلوكية. وهؤلاء الناس بفضل الله سبحانه وتعالى أكبر تجمع موجود هو الذي نجح في وجود كيان للعمل السلفي السياسي وغيره. ولذلك لا أرى بديلا عنه وهو الذي جربناه، ولا أرى أني ألتزم بغيره من الكيانات التي قد أشارك فيها، ولكن ألتزم بما تقرره إدارة الدعوة. في قضية انتخابات الرئاسة تم التصويت على عدة مراحل. كان قرارنا أولا عدم الإعلان، ولقينا هجوما شرسا من أتباع بعض المرشحين لماذا تتأخرون، وقلنا نتريث ولا نتأخر، وبفضل الله عز وجل ثبت أن هذا الاختيار كان اختيارا موفقا. ننتظر حتى نعرف من الذين سنوازن بينهم، لأنك أحيانا تختار اختيار ثم تتراجع عنه فيحصل من ذلك إيه؟ خلل. كبعض المشايخ أعلنوا تأييد فلان ثم غيروا رأيهم وأعلنوا تأييد غيره بمجرد أن ترشح، ولما أغلق الباب اختاروا غير ذلك ثم رجعوا واختاروا غير ذلك ووقفوا مع الدعوة في رأيها ثم رجعوا مرة أخرى. هذا بلا شك يضعف من أثر اختيارهم. وإن كنا نحفظ لكل عالم وحتى كل طالب علم حقه في أن يجتهد في النصح للأمة، ولا نفصل أحدا لأنه خالف في الرأي كما يفعل بعض تفعل بعض الكيانات الأخرى حفاظا على كيانها، ولكننا نرى أن جمع الجهود دائما أفضل، ويعذر بعضنا بعضا في مثل هذا، ولكن كقرار جماعي لابد من المحافظة عليه حتى نكون كتلة تصويتية، حتى نكون ثقل في العملية السياسية، حتى نستطيع أن نصلح، حتى نستطيع أن نشترط، حتى نستطيع أن ننصح وتسمع النصيحة. وأظنكم قد رأيتم الدكتور عبد المنعم مفتوح صاحب الإخوان 40 عاما، قال معظم الزلات وهو في الإخوان، وهي تعبر عن وجهة نظرهم في الحقيقة، إذ لم ينكروا عليه قط، ولم يخرج بيان واحد يصلح من كلامي ولا يقول له أنك أخطأت في هذا التعبير، حتى عندما زار نجيب محفوظ وتكلم برواياته تلك وتكلم بكل هذا الكلام، وعندهم من الكلام المناظر له من رموزهم مثل ذلك. وقعدنا مع عادتين فقط مع الدكتور عبد المنعم وبلغنا بما ينبغي تصحيحه، وأظنكم قد سمعتم الكلام المقطع بتاع الردة اللي ما زال البعض بيشير إليه، وكلامه الأخير في المناظرة مع عمرو موسى ومجدي الجلاد في البرنامج اللي بعديه، وهو بيقول له أنت غيرت كلامك، فقال له أنا بوضح كلامي، فراح جاي قايل الكلام أقرب انضباطا، احنا مش موافقين على ما يقول بس أقرب انضباطا، بدل ما كان كلام يصل إلى إنكار حد الردة أو قد فهمه البعض وهو ليس كذلك على أنه إباحة للردة. طبعا إباحة الردة كفر بواح لا خفاء فيه، لكنه طبعا هو لا يقصد، قد تخونه العبارة لكن لا يقصد إباحة الردة، لكنه انضبط في الكلام جدا. فأنا بقول احنا عدنا معاه مرتين ونصحناه وجدناه قابل للنصح، حصل استجابة للخير. لذلك أقول أعود فأقول أننا إيه اللي خلى واحد زي الدكتور عبد المنعم ولا الدكتور سليم العوة ولا غيرهم يجي يقعد معنا، إلا أن احنا لينا ثقل، لينا كتلة تصويتية. قلت لكم قبل كده زائد سين ناقص سين تساوي صفر. لو الناس كل واحد يختار برأيه يقول لك أنا هذا الذي أراه، بل ما أنت مسألة لابد من رأي واحد في النهاية. قائد الجيش هيتخذ قرار بالهجوم يا بالانسحاب، ما ينفعش بقى هو يستشير الناس وبعدين يتخذ قرار إيه واحد. قلنا احنا في حالتنا دي اللي لسه الأمة لم تصل إلى درجة إقامة نظام خلافة، القيادة الجماعية مع وجود إدارة، بس الإدارة إدارة إيه بيسموها في علم الإدارة فلات توب مش بوينت توب، فلات توب يعني إدارة إيه واسعة، إدارة مش نقطة واحدة، مش شخص واحد ملهم هو الذي يتخذ القرار منفردا والكل تبع له، لا ده أمر ده من إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في التطبيق العملي وهو الذي يستحق أن يكون رأس دون من، وهو كان كذلك لكنه في التطبيق العملي كان يشاور وينزل على رأي أصحابه. فإذا كان الأمر كذلك وإحنا بقى في أهد في تقارب وفي احتاج إلى أن الأجيال القادمة تكتسب الخبرة والعلم والموازنات العلمية والسياسية والمصلحية ومصالح المفاسد ممن سبقهم بالمشاركة كما كنا نفعل وكما فعلنا عبر سنوات طويلة من 79 حين دخلت في مجلس الإدارة هذا الذي تكون في هذا التوقيت إلى الآن. فهذا الأمر كما ذكرت تم بناء على الشورى، فرأي الفرد لابد أن يندرج في رأي الشورى مهما كان هذا الفرد، رئيس الدعوة، نائبه، أحد الأعضاء، أحد شيخ مجلس الأمناء، وخصوصا إذا تبين بالفعل بركة الاجتماع ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. فإذا كان القرار مبني على الشورى وخالف فيه البعض، أنا أدعو كل أحد، كل من يخالف رأيه رأي الشورى أن يلتزم برأي الشورى. وأنا أقول للإخوة في كل مكان، إذا كنتم تريدون الدعوة السلفية فهو الرأي الذي قررته في تصويت شفاف جدا حر جدا للمشايخ الأفاضل في أرجاء الجمهورية كلها، وهم أهل لذلك وأنا أعرفهم واحدا واحدا، فيش واحد ما عرفوش فيهم، أنا أعرفهم واحدا واحدا وأشهد أنهم من أهل السنة وأنهم من طلاب العلم أو من أهل العلم أو من العلماء، لا يقل أحد منهم عن درجة عن هذه الدرجة، وهم من الدعاء الأفاضل الذين تحملوا في فترة الضنك والشدة ما لم يتحمله غيرهم، تحملوا أن الانتساب مجرد الانتساب إلى الدعوة السلفية بالإسكندرية كان معناه الاعتقال، كان معناه الحبس، في حين كان غيرهم تفتح له أبواب، وكان البراءة من الدعوة السلفية بالإسكندرية جواز مرور في الدعوة أيام أمن الدولة، وحين كان لا يستطيع أحد أن ينتقل وعذب الإخوة لمجرد وجود بعض كتب المشايخ، كم من الإخوة عذبوا من أجل ذلك، اللي البعض بيقول هم مين دول، هم عشان مش مشهورين يبقوا ما ينفعوش، بالعكس لعلهم أفضل عند الله عز وجل من كثير من المشهورين، مغمورين في شهرة الناس لأن يخرجوا على الفضائيات حين كان يسمح بالفضائيات للبعض دون البعض، وحين كانت توجه الفضائيات من أجل صبغة السلفية بمنهج معين. وأنا لا أقدح في المشايخ، أعرف أنهم قالوا الحق في أوقات، لكن ليس معنى عدم الشهرة أو حتى السن أنهم ليسوا أهلا للاختيار. أقول أن هذا الاختيار واسع الطيف داخل المنهج السلفي الذي لا يوجد تمثيل يمثل التيار السلفي والمنهج السلفي مثل هذا المجلس، مجلس شورى العام للدعوة السلفية المكون من 204 عضو، حضر منه في الاجتماع 150 بالإضافة إلى الهيئة البرلمانية لحزب النور والهيئة العليا لحزب النور، وكان قد سبق قبل ذلك تصويت داخل مجلس إدارة الدعوة السلفية على بعض الجلسات التي لم يحضرها بعض الشيوخ مع المرشحين، عملنا جلسات متعددة، جلستين وبعضها أكثر، بعض المرشحين زي الشيخ حازم قعدنا معاه حوالي 3 جلسات، عبد المنعم فتوح مرتين، الدكتور محمد مرسي مرة بس هو والأستاذ خيرت الشاطر مرة يعني يعتبروا مرتين، جلسنا ونقشنا في كل التفاصيل في 8 محاور أساسية. كان البعض بيقول انتوا ضيعتوا كلي، كنت بقول لهم او بقول ابعث رسالة لهم ان لو واحد هيجوز بنتك هتكتفي بانك شفته في برنامج في التلفزيون او ان هو بيقول الشريعة حلوة وجميلة وعظيمة ولازم تطبقها، ولا تقعد تشوف كل القضايا التفصيلية معاه وتقعد معاه، وإلا فالبعض كان بيقول لا مش محتاجين نقعد واختاروا اختيارات معينة. وكذلك انا عارف ان اتجاه جماعات اسلامية اخرى ما عادتش اصلا ولا دورت، دخلت واحد من عندها وخلاص، احنا كنا نقعد نتكلم في 8 محاور وكل واحد بياخد جزء من التقييم، كنا قلنا محور الموقف من الجماعات الاسلامية والكيانات الاسلامية الاتجاهات المتعددة، موقف من جماعة الاخوان من السلفيين باطيافهم المنظمين وغير المنظمين جماعات التكفير، جماعات التوقف، لأن في ناس مواقفها كانت خطر في هذا الباب. ودينا شفنا في العباسية اللي حصل مع جماعات العنف المسمية نفسها بجماعات الجهاد التي ترى الصدام، جماعة الشيعة الصوفية الأزهر، الجماعات كنا نقعد نفصل في هذه الجماعات والموقف منها وإيه حدود التعامل معها، ونقيم موقف المرشح بناء على ذلك تفصيل. ده ملف واحد. في ملف ثاني كان ملف القضايا السياسية الشائكة، نتكلم فيه معاه على فلسطين، إسرائيل، غزة، سيناء، هنعمل ايه في القضايا اتفاقية كامب ديفيد، السد العالي ده عورة مكشوفة، يبقى حلها ايه، حل المشاكل دي في هذا الجانب. الغرب وامريكا والعلاقة بينهم معانا تدور ازاي، تتصورها ازاي لما تبقى رئيس، هتدخلنا في صدام مباشر، هتدورنا في فلكهم مرة تانية، هنبص نلاقي مصر ممكن تحتل بسببك، ولا هتخليها مصر زي ما كانت في عهد حسني مبارك، هنشوف ازاي تتحل، ازاي توازن العلاقة مع المجلس العسكري، ايه حدودها ويتصورك لها، انت عايز تصطدم معاهم، عايز تكون واحد تابع لهم، عايز تفكر ازاي معاهم، شوف الفكر ده بيقيم المشكلة دي ازاي. نتكلم معاه في قضية الاقباط، قضية العلمانيين والليبراليين، قضية الاعلام، قضية الدول العربية المحيطة بنا، امن مصر القومي، ليبيا، السودان، سوريا، اليمن، الدول، العراق، لبنان، كل الدول العربية وإيه العلاقات معها، دول اللي فيها ثورات، دول اللي فيها ثورات، السعودية ودول الخليج، كيف تكون العلاقة، تصورك عن تصورهم السياسي. نتكلم في القضايا الاقتصادية، الأزمات الحالية والمستقبلية، كان تقييمنا بناء على ذلك وعلى قدرة المرشح في إدراك القضية أصلا، ولا مش مدركها، ولا حاسس بيها ولا مش حاسس بيها، ولا بيحلها. زي ما قلت لكم قبل كده أمثلة على ذلك، كان البعض يعني ما بيجاوبش خالص، والبعض يجاوب بطريقة جيدة، والبعض يطالب بإجابة غير جيدة. كنا نتكلم في ملف الشورى، ايه تصورك عن الشورى وعن مؤسسة الرئاسة وعن آليات الشورى، وهل تكفي الأطر القانونية الموجودة، ولا مؤسسة الرئاسة دي بقى لها ضوابط أخرى في الشورى، وملزمة ولا مش ملزمة، هتلتزم بيها ازاي، وهيكون مين أهل مشورتك. بنتكلم عن الفريق المحيط بيه حاليا، مين هم، نحاول نقعد معاهم ونتعرف عليهم ونشوف فكرهم إذا أمكن ذلك. والبعض كنا نشترط وجودهم، والبعض كان ما بيجيبش حد معاه أو بيجيب حد، والأكثر كان بيستجيب. كنا بنتكلم معاه في ملف الصفات الشخصية، احنا بنسأله أسئلة عشان نقيم قدرته على إدراك حجم المشاكل، وقدرته على معالجتها، قدرته على وزن الشخصيات، ونسأله على شخصيات احنا عارفينها وهو عارفها وازاي بيقيمها. والبعض ما عندوش فكرة عن حاجة، والبعض عنده فكرة جيدة، والبعض بنتفق معاه والبعض بنختلف معاه. قدرته على التوازن النفسي، وان هو عند الغضب زعل مننا، غضب مننا، عمل ايه ساعة الغضب، اتصرف ازاي ساعة الزعل، وحصلت كل ذلك في اماكن مختلفة، واحنا زعلنا وهو زعل، تصرفنا كان شكله ايه، تصرفه كان شكله ايه. وده بيتم في تقييم نفسي وتحليل، عرض على مجلس الشورى لما اتعرض عليه في هذا المقام. في ملف البرنامج اللي البعض بطر من كلامي ما أردت أن أقول، أنا لما اخترنا كمجلس إدارة أو الفتوح أردت أن أتمثل السنة وأتبعها. عندما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ببنت حمزة قضى بها لمين؟ لجعفر، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لعلي أما ترضى مني أن تكون منزلة هارون من موسى، فراضى كل واحد منهم بكلمة طيبة وقضى بها لجعفر. فالبعض بيقول لك ده ضحك على الدقون ولا دي فزورة، لما قلت أفضلهم شخصية الدكتور ليه العوة، وأفضل برنامج برنامج نهضة مصر، حتى ما سميتش الشخص، قلت برنامج نهضة، البرنامج ده مش هو اللي وضعه، وقلت ولكن الأنسب اللي خد المجموع زي بالضبط كده، واحد طلع في الأول، الأول في الرياضيات والأول في اللغة العربية فلان، والمجموع الكل طلع فلان. ايه فالزورة دي عجيبة يعني ان احنا نقول هذا الكلام؟ يجعلوها مضحكة، ان انا جازم، لان انا سمعت الجلسات الاخرى كانت بتتم ازاي، ان مفيش حد عمل مثل هذا البحث عن المرشحين والتقييم لهم، والمجهود ده استغرق ساعات طويلة، كان كثير جدا من المشايخ الافاضل بيظنوا بالوقت ويقولوا مش فاضيين. المهم ان خلاصة هذا البحث في 8 محاور، انا مش عارف كملتها ولا مكملتهاش، ها البرنامج وقضية الموقف من الشريعة والطرح الإعلامي لها، قضية مبادئ الشريعة، قضية الشريعة الإسلامية، فهمه لقضية الشريعة دي وشمولها. الملخص عرض على الإخوة في مجلس الشورى، وخلاصة مجلس الإدارة اللي كان بيقعد واللي كان بتوصل له استديهات المسجلة في ذلك، قلنا نعمل تصويت داخلي على توصية لمجلس الشورى، لان هما ما خدوش الفرصة، 204 دول ما خدوش الفرصة في ان هما يقعدوا بنفس اللي احنا قعدنا معاه ويقيموا بهذا التقييم ده، بالكاد تشرح لهم العناصر دي اللي احنا بنينا عليها اختيارنا اولا او ثانيا اللي كنا نميل اليه او نحو ذلك. اتعرضت الخلاصة وقلنا من حقهم اكتر حاجة ما عملهاش حد، ان احنا نجيب لهم المرشحين على المستوى الواسع ده، كل منهم يعرض ايه نفسه وبرنامجه ويقول، والناس تناقشه وتسأله يوم التصويت. وده اللي حصل فعليا. انا بستطرد في الآلية ليه؟ عشان اقول الاتخاذ القرار كان عاطفي ولا كان علمي ولا كان مزاج الشيخ فلان، عشان بعض بيتهم بذلك، بس الشيخ فلان مش عاجبه الشيخ فلان، لا دي ترتيب معين وبموازنة في كل حاجة، وبالتأكيد ما فيش واحد كامل في الحاجات دي كلها، لكن المجموع بيبقى لشخص معين، والناس لما اطرح عليهم اختاروا كما ذكرت بشفافية. كان فيه زي ما قلت تصويت لمجلس الإدارة علشان يقولوا توصية لمجلس الشورى بمين، وده اللي انا قلت فيه ان انا كان صوتي فيه الدكتور العوة مع واحد اخر وعشرة تقدم الفتوح ولا شيء للاخرين من جلسة مجلس الادارة. وبناء على ذلك تم اجتماع مجلس الادارة في صويحة هذا اليوم، تم الاتفاق مرة اخرى لان بعض المشايخ ما كانش حاضر، ما حضرش بعض الجلسات مع المرشحين مؤخرة، ف حتى ربما انه اراد ان يؤجل التصويت اصلا، فقلنا لا، التصويت ده كان بناء على ناس مجمعة من 27 محافظة لازم يخرجوا بقرار، خاصة اتأخرنا جدا ومفيش فرصة اصلا لدعم المرشح الا خلال هذه المدة، وحتى لا يتهم مجلس الادارة بانه اثر على الناس اكثر من هو ارسل له ملخص التقرير. قلنا نحجب التصويت اللي احنا قلناه من يومين او ثلاثة ونقولش للناس، وسيبوا مجلس الشورى يقرر بنفسه بعد ما يسمع المرشحين، وهو عنده ملخص ما تم في جلسات مجلس الادارة ومن فوضهم في مع المرشحين قبل ذلك، واختار الناس بشفافية واضحة، كان كل واحد يكتب رأيه يطبقه ويحطه في الصندوق. ترون ان كل واحد بعد ما يعمل كده يبقى يعمل ايه بعد ما لو ما عجبوش الكلام؟ هل من عاقل يقول انه لن يلتزم وسيخرج رأي منفرد؟ احنا ما اجبرنا احدا على قول، لا يمكن ان يكون هناك قرار اذا لم يكن هناك التزام من نتيجة التصويت، لا يمكن ان يكون هناك كتلة تصويتية قادرة على العلاج، قادرة على الضغط على الناس على المرشحين، على الرئيس في المستقبل، ان الرئيس ده هيقعد 4 سنين وربما يمشي، وستظل الدعوة قائمة وسيظل الحزب قائما. اذا ما كانش له ارضية قوية وعمل جماعي قوي، له ارض في كل حتة، محدش هيسمع. ان شاء الله كان من اقوى الناس اسماعا للناس، لان مش برضو انه شيخ بيأثر في الناس فقط، الناس بترجع له مش بس دي، لان الامر مش محتاج انه يقول لي اختار فلان، لا ده محتاج تواجد في العملية الانتخابية. وديكم عارفين اللي بيحصل عند الصناديق في الطوابير، محتاج تواجد من الافراد عشان يبقى في دعم حقيقي، وده اللي احنا وعدنا بيه. هل بعد ما شرحت نقول الاولى لابناء الدعوة في كل مكان، ومن اراد ان يكون منصفا يختار باي طريقة، هل بطريقة انه يعجبه شكل الشيخ فلان، او يعجبه طريقة كلامه، او المرشح الفلاني، ام بما ذكرت من الطريقة العلمية التي بذلنا فيها ما نستطيع من حاجة دراسة منهجية اثنت عليها الاجانب قبل المصريين. الصحف الأجنبية تثني على الطريقة وتقول السلفيين أصبحوا، حتى السلفيين يتصرفوا يختاروا بطريقة علمية ثم بطريقة مبنية على الشورى. ماذا نصنع أكثر من ذلك؟ هل يمكنني أن أجمع كلمة الناس على رأي واحد؟ طب ولذلك يقول الشيخ فلان رأي مخالف ليه؟ يا سيدي دي حاجة طبيعية في البشر، إن واحد هيقتنع والتاني مش هيقتنع، ولا يزالون مختلفين، دي حاجة فطرية، ان هتلاقي فلان عايز كذا وفلان عايز كذا. فالاخوة ايه اللي يخليهم منزعجين من ان بعض المشايخ الافاضل على العين والرأس اختاروا رأيا اخر؟ بس انا لا يمكن ان اقبل ان يقول واحد ان اختياركم هذا آثم، او يخالف الشريعة، او انكم تضيعون المشروع الاسلامي. لست بأغير مني، والله عز وجل هو الأدرى، هو الأعلم سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل هو الأعلم بمن هو أغير على مشروع الإسلام، وليس بالإعلانات. ولذلك لا أقول يأثم أو يحرم من خالف الرأس، ولكن أنا أقول أنصح إخواني في وأبنائي في الدعوة كلها أنكم بدون قرار واحد ومبني على دراسة علمية مبني على الشورى، لا وزن لكم ولا أثر لكم، ولن تستطيعوا الإصلاح في أي اتجاه. إن الاتجاهات السنية كلها فيها عيوب خطيرة، إحنا فينا عيوب وجماعات أخرى فيها عيوب، والمرشحين فيهم عيوب، ورئيس الجمهورية القادم فيه عيوب، وإحنا مأمورين بالإصلاح. ومن غير ما ذكرت ما فيش قدرة على الإصلاح، بالعكس اللي بيهدم بيته اللي بيهدم نفسه يضيعها ويضيع غيره. ولذلك بقول ما تنزعجوش من وجود اختلاف، ده أمر طبيعي وده اجتهاد، وبين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. ولكن أنا أقول ما قال شريح علي في بيع أمهات الأولاد: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فقولوها لكل واحد. شريح أقل من علي في العلم ولا وفي الفضل، وقال له كده. فقولوها انتم لمن خالف، وما تقولوش هيقولوا طب ما في مشايخ تانيين. ايوه بس اقول لكم العمل الجماعي المبني على النظام، المبني على الشورى الحقيقيه من بدايه العمل الدعوي اللي اوجدت الدعوه السلفيه في مصر في العصر الحديث بعد الصحوه الاسلاميه، قبل ان يظهر عامة هؤلاء الدعاة الأفاضل. وزي ما قلت لكم الاختلاف وارد وطبيعي، بس بدون هذا المنهج العلمي والمبني على الشورى والدراسة المتقنة وبدون الالتزام لن يكون هناك رأي معتبر. ولذلك أقول للإخوة أن القرار الذي اتخذته الدعوة بناء على قرار مجلس الشورى العام الذي وافق في الحقيقة التصويت الذي حجب لمجلس إدارة الدعوة، وقلت لكم نتيجته علشان تبقوا عارفين ان ده مش قرار فردي ولا تأثير لحد، الذي وافق في الحقيقة معظم آراء مجلس الأمناء الذي وافق أعضاء الهيئة وتصويت الهيئة البرلمانية للحزب، الذي وافق أعضاء الهيئة العليا تصويت الهيئة العليا للحزب النور. أنا أقول التزموا بهذا القرار واحفظوا كيان الدعوة ولا تنزعجوا من وجود خلاف مهما كان، وقولوا لكل من قال خلاف ذلك برأيه الذي نقدره ونحترمه ونراه حقا له، رأيك مع الجماعة، خصوصا إذا كان رأيه قد تغير، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. عايز أعرج بقضية المبادرة. المبادرة دي أنا معلش يعني هضطر أقول حقيقتها وكيف بدأت المبادرة دي. فكرتي أنا صاغها الشيخ محمد إسماعيل، قامت على محاولة لجمع المرشحين الإسلاميين على مرشح واحد، ووضعت لها أسس علمية أن يتم الجلوس معهم ويتم الجلوس معهم بعد بصفة جماعية من هيئات إسلامية وأحزاب ذات مرجعية إسلامية، ويتم مناقشة محاولة جمعهم أولا ومحاولة وبعد أو مناقشة داخل الهيئات على أن يعني يختار إذا لم يمكن الجمع من تنازل بعضهم لبعض يتم الاختيار فيما بينهم بناء على هذه الهيئات. الهيئات التي دعيت للمبادرة، الدعوة السلفية حطناها في الآخر وهي صاحبة الدعوة. طبعا أنا ما عملتهاش، لما فكرت فيها طرحتها على مجلس الإدارة وصغناها صياغة مبدئية، والشيخ محمد إسماعيل هو صاغها الصياغة النهائية التي ظهرت صورتها في الموقع وهي موجودة على الموقع. جماعة الإخوان المسلمين وحزبها كل حاجة لها صوت، حزبها الحرية والعدالة اللي دعيت للمشاركة، الأزهر، مجمع البعوث الإسلامي، جماعة الجماعة الإسلامية وحزب بناء والتنمية، والدعوة السلفية وحزب النور وحزب الأصالة، مع التفاوت في الحقيقة في بداية المبادرة ما كانش فيه اتفاق على طريقة اتخاذ القرار على أمل أن يكون هناك توافق. إضافة إلى جماعة دعوة الحق وهي جماعة ذات منهج سلفي موجودة في القاهرة ودمياط وعلى عدد من المحافظات والبحيرة وغيرها، كان في وأنصار السنة ومجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجمعية الشرعية، كل دول دعوا، وجماعة التبليغ والدعوة، كل دول دعوا. الذي وافقنا في البداية كان أول حد وافقنا الهيئة الشرعية واستلف أمينها العام الدكتور محمد يسر. طبعا التجمعات السلفية الصغيرة التي نشأت بعد الثورة زي الجبهة السلفية والجمعات، قلنا أنها ما زالت كيانات غير واضحة المعالم، فما زالت كيانات صغيرة مش هتأخذ صوت مثل صوت الكيانات الموجودة. أول من بادر برفض المبادرة مجلس شورى العلماء، وقال لا حاجة لنا بها، وقرروا دعم الشيخ حازم أبو إسماعيل. جماعة أنصار السنة تلت ذلك وقالت لن نشترك في المبادرة. الإخوان المسلمين قالوا مبادرة فيها أفكار جيدة وسوف ننظر فيها، ثم اتخذوا قرارا بوجود مرشح لهم، وبالتالي كان هذا معناه عدم المشاركة في المبادرة، وأعلنوا أننا نقبل بمرشح إسلامي واحد بشرط أن يكون هو الدكتور محمد مرسي بعد أن انسحب الدكتور خيرت الشطر، المهندس خيرت الشطر. جماعة التبليغ كان لها ممثل في الهيئة الشرعية، كان موعد أنه هو يكون ممثل لجماعة التبليغ، وبعد ذلك إدارة الجماعة قالت لن يكون لنا رأي في هذا على طريقة جماعة التبليغ. الجمعية الشرعية أيضا على أبلغونا بعدم التواجد. الأزهر الشريف لم يرد أصلا كأن شيئا لم يكن. وهو لا يرى أن يشترك مع هيئات غير رسمية في هذا، وإنما هو يقود حوارا لا يؤيد أحدا ولا يمتنع من تأييد أحد. بقي إلى نهاية المطاف، قرب نهاية المطاف، 7 هيئات وأحزاب: دعوة السلفية، الهيئة الشرعية، والجماعة الإسلامية، ودعوة الحق، وحزب النور، والبناء والتنمية، والأصالة. قبيل انتهاء أمر الطعون وبعد التغير الذي حدث وإلغاء اللجنة العليا للانتخابات لبعض المرشحين، اتصال بيد الدكتور محمد يوسف وأبلغني أن احنا سنصوت في مجلس الأمناء. قلت له الميعاد لسه، لما ينتهي باب الطعون وبعدين نقعد. فقال لي لا، في ضغوط كثيرة وسوف نفعل ذلك. وأبلغت بأن النتيجة كانت لصالح الدكتور محمد موسى. وحصل حوار مع الدكتور استالوس بعد تصويت مجلس إدارة عندنا اللي قلت لكم عليه بتوصية ان احنا نقول ايه لمجلس الشورى. فقلت له الجو عندنا اللي البعض بيقول انتم مقررين من الاول. لا، ده انا بتكلم، انا بوضح بان الجو العام يسير في عدم قبول الدكتور محمد مرسي بعد الجلوس معه. ولعل هذا يكون له وقت اخر نذكر لماذا كان هذا الرفض، انه ليس هناك قبول. وانا ابلغت هذا لمهندس خيرت الشاطر مرات، وابلغناهم، وكان في حضور الدكتور مرسي، وأبلغته للكثير عدة مرات بأنه لا نجد قبولا في القواعد السلفية وفي عامة أعضاء مجلس الإدارة لشخصكم. ننصحكم والله إني لكم لناصح أن نزول جماعة الإخوان برئيس حزبها في انتخابات لا تكسب فيها ضرر كبير للجماعة. والاتفاق كان أن أستاذ خيرت الشاطر كفاءته وخبرته وصفاته القيادية يمكننا أن نضغط على الناس لقبول ذلك، ومع أننا نواجه مقاومة شديدة جدا. وده كان في توقيت كان الشيخ حازم كان لسه في السباق، لكن لا توجد فرصة، بقول أقل من ضئيلة، فرص أقل من ضئيلة لغير مهندس خيرت. ده اللي حصل. وبلغته للدكتور السالوس، قلت له على العموم احنا هنصوت في اجتماع يوم السبت وهيجي في المرشحين ويعرضوا برامجهم. وعلمت ان هم تم الجمعية العمومية اللي انا واحد منها واللي الاخوة موجودين فيها، واللي البعض تم اخذ رأيه بالتليفون والبعض ما تمش اخذ رأيه بالتليفون منهم انا، وكل الاخوة اللي في الدعوة السلفية اللي انا امليت اسمائهم للدكتور محمد يسري عند انشاء الهيئة الشرعية. ان كتير من اعضاء الهيئة الشرعية من ابناء من اعضاء الدعوة السلفية لمحاولة ايجاد تيار سلفي قوي داخل الهيئة الشرعية، لكن الانشغالات الكثيرة منعت الكثير من الحضور في الغالب، خصوصا انهم من خارج القاهرة في الاغلب. تم التصويت قبل إغلاق باب الترشيح، قبل إغلاق باب الطعون. وبالتالي فأنا أقول أنه خرجت الهيئة الشرعية وكذا حزب الأصالة، لأنه اختار أيضا من خلال الشيخ محمد المقصود في الحقيقة شقيق اللواء عادل، برضو دكتور محمد موسى. وبالتالي فمن انسحب من المبادرة دون كانت المبادرة دي المفروض أنها يبقى في قاعدة فيها مسألة للناس ونقشة، وبعد ذلك وأنا لما وصل العدد 7 أنا اللي قلت للدكتور محمد يسري يكون التصويت بناء على صوت واحد لكل هيئة وصوت واحد لكل حزب ذو مرجعية إسلامية، والكل يلتزم بذلك. والاتفاق ده كان بيني وبينه ابتداء، كانش موجود في أصل المبادرة، والناس ترجع تقرأ أصل المبادرة مش هتلاقي آلية للتصويت، إنما كان كلام على التشاور العام، لكن كانت رغبتنا حقيقية في التوحد على مرشح. لكن لما حصل نزول بعض الجماعات بمرشحة وانسحاب كثير من الهيئات الإسلامية، أصبح ما فيش وسيلة إلا خلاص الأمر أصبح فيه فرقة، قصدي مش فرقة، نقول اختلاف، اختلاف طبيعي، وأنا اجتهد ألا يضر طالما التزمنا بالأخلاق الإسلامية، زي بالضبط قضية الانتخابات. ما الانتخابات كانوا يقولوا فيها إيه؟ هتفتتوا الصوت الإيه؟ الإسلام، مش كده؟ والإسلاميين كسبوا فضل الله سبحانه وتعالى فوق ما تخيلوا. ولذلك بقول نفس الوضع، بل بجاوب بجواب جماعة الإخوان لما نزلوا مهندس خيرت الشاطر في وجود عبد المنعم الفتوح والعوة وحزم أبو إسماعيل، فقالوا الصوت الإسلامي مش متفق عشان نكون شقينا ليه الصف، ولا متشرذم ولا حاجة، فمن حق الجماعة أن تختار. خلاص يبقى من حقنا احنا كمان ان احنا ايه نختار، دي حاجة بديهية، حاجة بديهية. اشمعنا احنا اللي بنقول شقينا الصف؟ لا، ممكن اقولك انت اللي شقيت الصف، لكن انا مش هقول شق صف ولا حاجة، لان الاغلب العام باذن الله تبارك وتعالى يا اما من اول مرة يا اما بعد الاعادة المرشح الاسلامي اللي هيطلع هيكون موجود هيدفع وراءه بكل قوة. واحنا شفنا ان الانسب بالمقارنة مع اعتراضنا على كثير من المواقف بس من اجتهد في اصلاحها الدكتور عبد المنعم الفتوح، وقلت لكم آلية اتخاذ القرار عن دراسة اولا، وعن ايه، وعن شورى واضحة المعالم بمستويات مختلفة ثانيا. بقول الكلام ده علشان الاخوة تعرف هي ازاي تختار، وبعد كده هقول هذه امانة في عنق كل واحد، وانا ارى الالتزام وكل مجلس الادارة يرى ذلك بما قرره مجلس شورى الدعوة وحزب النور كذلك بدعم المرشح الذي اتفق عليه في الجهتين الدكتور عمر الفتوح، لأجل أن يظل الكتلة التصويتية وجماعة الضغط المؤثرة اللي ملهاش مرشح واللي وفت بكلمتها لغاية النهاردة في أن ملهاش مرشح، لأن دي كانت رؤيتنا. وأنا فاكر كلمة قالها الشيخ محمد إسماعيل في أول الأمر، هل تتأثمون من أن احنا ما نقدمش مرشح في المرحلة الحالية؟ فالكل باتفاق قالوا لا لا نتأثم، ليس هذا وقت أن نتقدم بمرشح منا لرئاسة الدولة، ولا نتمكن من إقامة دولة بمفهومنا عن الشريعة الإسلامية وشمولها في هذا الجو، لأن الأمة محتاجة تمهيد، ودورنا في التمهيد أعظم تمهيد المجتمع من مشاركتنا السياسية. مشاركتنا السياسية لحماية الدعوة، وده الخيار الأول عندنا، أننا عايزين حرية الدعوة، وده الخوف الأول عليه أيضا في اختيارنا للبعض دون البعض، خوفنا على حرية الدعوة، لأن في من ينظر إلى خطورة وجود الدعوة، وهناك من يرى أن هذا فعلا حرية حقيقية ينبغي أن يتمتع بها الكل. ولذلك أنا أهم شيء عندي هو إيه؟ حرية الدعوة. لست خائفا لا من الفلول ولا من غيرهم، لأن فرصتهم ما زلت متأكد أنها ضعيفة، أو على الأقل حصلت إعادة هيكون الضغط الإسلامي في اتجاه واحد فقط حاسم إن شاء الله. على أي الأحوال مش أنت لوحدك اللي رفع إيدك، ما في 50 واحد رفع إيدهم منعناهم عشان نخلص. فهذا تعليق أرجو أن هو يكون واضح، أن الإخوة تعرف قيمة هذا الكيان الذي تنتمي إليه، الدعوة السلفية، التي هي مجموع من الدعاة التزموا بالتعاون على البر والتقوى لنصرة الدين ومنهج أهل السنة والجماعة وحسن العلاقة مع كل الكيانات الإسلامية والدعاة الإسلاميين المجتمعين والمنفردين وكل الكيانات القائمة في الداخل والخارج التي تنتمي إجمالا لأهل السنة، حرصا على إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأظن أني قد أجبت على عامة الأسئلة فلا أحتاج إلى مزيد. أحب أن نقول عزمنا على التعاون على البر والتقوى، وهي تصلح سمعنا وأطعنا، لكننا نستعملها حتى لا يختلط الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.